وسلم يوم أحد. ففي هذا بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل جعل عن يمينه وشماله يوم أحد جبريل وميكائيل عليهم السلام. وفيه أن الملائكة عليهم السلام يتمثلون في صورة رجال إذا أمرهم الله، فجبريل وميكائيل عليهم السلام أتيا في صورة رجلين عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شماله يوم أحد يحرسانه. قال: وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وتقدم أنهما جبريل وميكائيل عليهم السلام يقاتلان ويدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أي خلقا، كان ذا خلق فاضل كما مدحه الله ووصفه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتخلق بالأخلاق الحسنة. وكان أجود الناس، كان كريما جوادا يبذل المال صلى الله عليه وسلم، كان يبذل المال في وجوه الخير صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس، كان شجاعا من أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أهل المدينة فزعوا، سمعوا صوتا غريبا وفزعوا، فانطلق ناس قبل الصوت، ذهب ناس من الصحابة رضي الله عنهم جهة الصوت الذي سمعوه، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. كان الرسول عليه الصلاة والسلام سبقهم وذهب إلى تلك الجهة ورجع صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. وهو على فرس لأبي طلحة عري، كان راكبا على فرس لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. عري أي ليس عليه سرج، ركبه وذهب صلى الله عليه وسلم. في عنقه السيف، وقد وضع السيف في عنقه صلى الله عليه وسلم. كل هذا دليل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. فرجع وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا أي لا تخافوا، لا تخافوا، ليس هناك شيء يخشى منهم. طمأنهم، سبقهم ورجع وطمأنهم صلى الله عليه وسلم. قال: وجدناه بحرا، يعني وجدنا هذا الفرس سريعا، هذا وصف الفرس، وجدناه بحرا يعني وجدنا هذا الفرس الذي ركبناه لأبي طلحة رضي الله عنه، وجدناه بحرا أي سريعا، أو إنه لبحر. وقال، قال: وكان فرسا يبطأ. قبل ذلك كان هذا الفرس معروف بأنه بطيء، يعني لا يسير إلا قليلا قليلا، فلما ركبه الرسول عليه الصلاة والسلام صار سريعا جدا، وهذا أيضا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، يعني صوت أفزعهم، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، أخذ فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه عارية، ففيه جواز أخذ العارية، يقال له مندوب، الفرس اسمه مندوب، فركبه، ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس، فقال: ما رأينا من فزع، أي ما رأينا شيئا يفزع، طمأنا أصحابه رضي الله تعالى عنه. وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا هذا الفرس سريعا. كل هذا مما يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، ها يريد الإمام مسلم رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة، وفي حديث خالد عن قتادة سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان جوادا كريما يبذل المال في وجوه الخير صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، كان يكثر البذل والإحسان في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي شهر رمضان، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان كثير الجود سريع الإحسان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن مبارك عن يونس ها. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم ولم يذكر قوله والله. أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يبين لنا كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ما نعم والله ما قال لي أفا قط، ما قال كلمة أف. كان كريم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، لم يقل لخادمه أف صلى الله عليه وسلم. مع أن أنس كان صغير السن، كان عمره 10 سنوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومع ذلك ما قال له قط أف صلى الله عليه وسلم. هذا من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، لم يقل له إذا فعل شيئا لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا، لم يكن يقول هذا، بل كان يرضى بما تيسر من الخدمة ويغض النظر ويعفو إن حصل منه خطأ صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء في الميزان بعد الإيمان بالله حسن الخلق. حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة بعد الإيمان بالله. فينبغي لنا أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة، خصوصا في أثناء الحج ينبغي لنا أن نتحمل ونصبر ونعفو ونصفى ونحسن إلى إخواننا ونتحمل أذاهم ولا نغضب. ينبغي لنا أن نتحمل ونصبر ونتسامح ولا نؤذي أحدا. فالأخلاق الكريمة أثقل شيء في ميزان العدل يوم القيامة بعد الإيمان بالله. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه بمثله. وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل، واللفظ لأحمد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدم. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. صلوات الله وسلامه عليه. أبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله عنه، أبو طلحة زوج أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيد أنس رضي الله عنه، فانطلق بي، أي ذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس، أي غلام طيب عاقل، فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، خدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره، والله ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هذا، لم يقل، كان يرضى بما تيسر من الخدمة صلى الله عليه وسلم، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. فهذا دليل على كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو معلن الرقاش زيد بن يزيد، أخبرنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: قال إسحاق قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجتي، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يغفر صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعته، لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا، رضي الله تعالى عنه. أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجته، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا رضي الله عنه يوما لحاجته، فقلت: والله لا أذهب. على كل حال، ولد صغير عمره 10 سنين، لعله كان قلبه متعلق بشيء، قال: والله لا أذهب. قال أنس: وفي نفسي أن أذهب. قلت بلساني: والله لا أذهب، ولكن في نفسي أني سأذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت، قال أنس رضي الله عنه، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. مر على صبيان يلعبون في السوق وهو أيضا صبي عمره 10 سنين رضي الله عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. الرسول عليه الصلاة والسلام قبض على أنس من قفاه. قال فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، لم يضربه ولم يشتمه، فضحك صلى الله عليه وسلم. فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرت؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله، أي الآن أذهب يا رسول الله. قال أنس رضي الله عنه والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. يعني أنه كان حليما صبورا يرضى بما تيسر من الخدمة ولا يعنف ولا يزجر صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله وأما قوله 9 سنين وفي أكثر الروايات 10 سنين فمعناه أنها 9 سنين وأشهر، فتارة يحسب الأشهر ويقول 10 سنين وتارة يحذف الأشهر ويقول 9 سنين رضي الله عنه. وحدثنا شيبان بن فروق وأبو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمناسك باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. الذين قدموا بالعمرة وطافوا وسعوا وقصروا وتحللوا يحرمون بالحج في يوم التروية، اليوم 8 من شهر ذي الحجة، وهو الموافق يوم السبت إن شاء الله. يوم السبت إن شاء الله هو اليوم 8. فمن تحلل بالعمرة في يوم التروية يغتسل ويتنظف ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، يعني بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يحرم ويتوجه إلى منى، ويجزئ من بقية الحرم، أي في أي جزء من الحرم إذا أحرم يجزئ، ويبيت بمنى، يذهب إلى منى قبل الزوال، يصلي الظهر بمنى 2 ركعتين قصرا في وقت الظهر، والعصر 2 ركعتين قصرا في وقت العصر، والمغرب 3 ركعات المغرب والفجر لا يتغيران، الفجر والمغرب لا يتغيران، يصلي المغرب 3 ركعات في وقت المغرب، ثم يصلي العشاء 2 ركعتين قصرا، ثم يبيت بمنى ويصلي الفجر، يصلي الفجر بمنى، فإذا طلعت الشمس ساعة سار إلى عرفة، يعني يوم الأحد بإذن الله بعد طلوع الشمس يوم الأحد بإذن الله تعالى تتوجهون من منى إلى عرفة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة كلها موقف، في أي جزء من عرفة إذا وقف الحاج تم حج، إلا بطن عرنة وهو وادي عرنة. إنما الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب الناس قبل ذلك، خطب الناس خطبة بليغة، ثم أذن المؤذن لصلاة الظهر، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين قصرا، ثم أقام فصلى العصر ركعتين قصرا، جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر ليتفرغ للدعاء والابتهال إلى الله. بعدما خطب الناس عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر، تقدى وقف، أتى إلى الموقف، أتى إلى الموقف، المسجد الذي يصلي فيه الإمام الظهر والعصر يوم عرفة أكثر أجزائه ليس من عرفة، إنما الجزء الخلفي من عرفة، يعني لا بد من الخروج من المسجد والوقوف بعرفة، فتصلي الظهر والعصر مع الإمام إن تيسر، ثم تدخل إلى عرفة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال سار إلى عرفة، وكلها موقف، في أي جزء من عرفة إذا وقف الحاج صح حج. والدولة أيدها الله وحفظها قد جعلت أعلاما وكتبت عليها الحدود، فلا بد أن تتأكد أيها الحاج من حدود عرفة، في أي جزء من عرفة إذا وقفت صح حج، إنما عليك أن تتأكد من الأعلام. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم، أتى إلى الموقف ووقف عند الصخرات واستقبل الكعبة، لم يطلع على الجبل، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، وقف عند الصخرات واستقبل القبلة واشتغل بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فصعود الجبل ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عند الصخرات وجبل الرحمة، وفي أي موضع وقف من عرفة أجزاء، يعني لا يجب على كل حاج أن يصل عند الجبل، هذا ليس بواجب، في أي جزء من عرفة إذا وقفت ودعوت الله وتضرعت إلى الله صح حجك.
الحمد لله، جزاك الله عنا خير.
هذا من سماحة الإسلام ورحمة الله عز وجل. ويكثر من الدعاء بما ورد، يكثر من الدعاء في يوم عرفة بما ورد. قال المعلق لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تكثر من هذا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويجب أن تعرف معناه لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك، لا تعبد إلا الله وحده لا شريك، لا تدعو إلا الله، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما، لا تدعو إلا الله، لا تستعن إلا بالله، لا تستعذ إلا بالله، لا تستغيث إلا بالله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، أخلص عبادتك لله وحده لا شريك، لا تعلق قلبك بغير الله أبدا، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله لنتبعه، قال الله عز وجل: قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قل للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الملك كله لله، والحمد والكمال كله لله، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كرر هذا التهليل دائما، خصوصا يوم عرفة. ورد في الحديث الصحيح أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد لوجه الله. أجر عظيم، نسأل الله القبول. فعلينا أن نكثر من هذا التهليل ونخلص العبادة لله. قال: ورواه الترمذي رحمه الله ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال الشوكاني رحمه الله: وحديث عمرو بن شعيب في إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف. على كل حال، قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيه ثواب عظيم. يجب على المسلم أن يخلص العبادة لله ويوحد الله تعالى. يوم عرفة يوم عظيم، اللهم بلغنا الوقوف بعرفة، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. يوم عرفة يوم عظيم، لا تضيعوه في القيل والقال وما لا ينفع. يوم عرفة يوم عظيم. ورد في الحديث أن المولى جل جلاله في عشية عرفة يدنو من العباد على ما يليق به، فيقول لملائكته عليهم السلام: ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. أشعارهم شعث، أجسادهم مغبرة، تركوا زينة الدنيا وتركوا المال والولد وتركوا كل شيء، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. فيوم عرفة يوم عظيم، لا تضيعوه في القيل والقال وما لا ينفع. أكثروا من الدعاء، أكثروا من الابتهال إلى الله والتضرع إلى الله والاستغفار، واسألوه الهداية وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفرة أجمعين ويخلص المسجد الأقصى من أيدي اليهود، إنه على كل شيء قدير. أكثروا من الدعاء يوم عرفة ودائما وأبدا. الدعاء هو العبادة، أكثروا من الدعاء والابتهال إلى الله جل جلاله. السؤال بعد الدرس مرحب إن شاء الله. قال رحمه الله: ويكثر من الدعاء بما ورد من قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأدعية، لا سيما الأدعية الواردة في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا رحمك الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. وأكثروا من الدعاء، وليطلب كل إنسان حاجته من الله، فالله عز وجل يستجيب دعاء الداعي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. يعني ذكر أن وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. يعني مثلا لو تأخرت الطائرة أو السيارة أو الباخرة ووصلت عرفة قبل الفجر من يوم النحر إذا وصلت قبل الفجر أدركت
الحمد لله.
وأما إذا طلع الفجر وأنت ما وصلت فاتك. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له بأن كان مسلما عاقلا بالغا صح حجه، وإلا إذا لم يدرك عرفة هذا الوقت فلا، أي فلا يدرك. ومن وقف نهارا، ومن وقف بعرفة نهارا يوم عرفة ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. الذي وقف بعرفة ولكن خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع عليه دم. لا يجوز لك أن تخرج من حدود عرفة حتى تغرب الشمس تماما، لا يجوز الخروج من حدود عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس. ومن خرج قبل الغروب ولم يرجع عليه الدم، عليه ذبيحة. ومن وقف ليلا فقط فلا، أي فلا شيء عليه، يعني إذا لم يدرك إلا بالليل وأدرك الوقوف قبل الفجر أدرك. ثم يدفع بعد الغروب، يدفع من عرفة بعد غروب الشمس، يخرج الحاج من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وهي بين منى وعرفة، مزدلفة بين منى وعرفة. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني بهدوء بدون مزاحمة بدون أذى، لا يصح للحاج أن يؤذي إخوانه ولا يصح للمسلم أن يؤذي أخاه، لا بد من الرحمة والشفقة والمحبة والمعاونة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني برفق بدون مزاحمة بدون عجلة، ويسرع في الفجوة، إذا وجد مكانا متسعا لا بأس أن يسرع، ويجمع بها بين العشاءين. إذا وصلت مزدلفة تؤذن وتقيم الصلاة وتصلي المغرب 3 ركعات، ثم تقيم وتصلي العشاء 2 ركعات قصرا جمع تأخير. لا تخرج من عرفة إلا بعد الغروب، لكن لا تصل المغرب في عرفة. إذا وصلت مزدلفة تؤذن تقيم الصلاة وتصلي المغرب 3 ركعات، ثم تقيم وتصلي العشاء 2 ركعات قصرا جمع تأخير. ويبيت بها، يبيت بمزدلفة، وله الدفع بعد نصف الليل إذا كان ضعيفا أو كبيرا يخاف من الازدحام، يجوز بعد منتصف الليل أن يخرج من مزدلفة. وأما القوي فعليه أن يبيت ويصلي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. أما الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ونحو ذلك فيجوز الخروج بعد منتصف الليل، أما قبل نصف الليل لا يجوز الخروج من مزدلفة، قبل نصف الليل لا يجوز، بعد منتصف الليل يجوز للضعفة ونحوهم. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، لكن لو خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم. الذي يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل عليه دم، عليه ذبيحة. لا يجوز الخروج من مزدلفة قبل نصف الليل. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. كذلك لو وصل المزدلفة بعد الفجر لزم الدم لأنه فاته المبيت لا قبله، وأما إذا وصل قبل الفجر فلا شيء. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وفي المزدلف قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. في أي موضع من المزدلف إذا دعوت الله، إذا وقفت ودعوت الله أجزل. ويحمد الله ويكبره، يحمد الله تعالى على نعمه، على أن بلغه حج بيته الحرام، ويكبره، يكبر الله ويثني على الله، ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدعو حتى يسفر، يصلي الفجر في المزدلفة ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى ينتشر الضوء جدا، ويخرج قبل طلوع الشمس، يخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر وادي، إذا وصل ذلك الوادي ينبغي أن يسرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل وادي محسر أسرع، لأن ذلك المكان نزل به عذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بمكان نزل فيه عذاب يسرع خوفا من عذاب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني مسافة قصيرة قدر رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، يعني بين الحمص وبين البندق وسط، يعني قدر حبة الفول تقريبا. ويكفي أن تأخذ 7 حصيات لرمي جمرة العقب، والباقي تأخذه من منى. الباقي لا بأس أن تأخذه من منى، تأخذ 7 حصيات لرمي جمرة العقبة. فإذا وصل إلى منى، إذا وصلت إلى منى وهو من وادي محسر إلى جمرة العقبة، منى يبدأ بعد نهاية محسر إلى جمرة العقبة، المساحة التي بين محسر وبين جمرة العقبة هذا هو منى، أما محسر فليس من منى، وما وراء جمرة العقبة ليس من منى. فلا بد أن تتأكد في ليالي التشريق أن يكون مبيتك بمنى، لا يجوز أن تبيت وراء جمرة العقبة ولا في محسر، لكن بين ذلك. قال: واصنع. وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فإذا وصل إلى منى رماها بسبع حصيات، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، تقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. ولا بد أن يقع الحصى في الحوض، لا بد أن يقع الحصى في الحوض، تقول الله أكبر وترمي، تكبر مع كل حصاة. وهذه الجمار، رمي الجمار إقامة لذكر الله تعالى. بعض الجهال يسبون ويلعنون ويظنون أن الشيطان بين الحجارة، هذا كله جهل، هذا خطأ. الشيطان هنا يجري مجرى الدم، نعوذ بالله من الشيطان. أما الجمرات ما فيها شيطان، إنما شرع لنا الرمي إقامة لذكر الله. الله أكبر الله أكبر،
هذا هو.
قال لا تسب ولا تشتم ولا تلعن ولا شيء، تكبر الله وتر. قال يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، وعليك أن ترفق بإخوانك، لا تؤذي إخوانك، لا بد من الرحمة، لا بد من الرفق، لا بد أن تعطف على إخوانك. قال يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، لا يجوز الرمي بغير الحصى. لو رميت الجمرة بشيء غير الحصى لا يجوز، لا بد أن يكون بحصى. ولا بها ثانيا، الحصى التي رمي بها لا يمكن أن ترمي بها مرة أخرى، يعني لا تأخذ الحصى المستعمل، لا تأخذ من الحصى المستعمل، تأخذ الحصى من خارج سبع حصيات، لا تأخذ من ذلك المكان وترمي، لا يصح. ولا يقف، إذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا يقف عندها، ويقطع التلبية قبلها، قبل ما يصل عند جمرة العقبة ينتهي وقت التلبية، يعني وقت التلبية يبدأ من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. إذا أحرمت بالحج تلبي ولا تزال التلبية حتى رمي جمرة العقبة. وينعم ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا الوقت المختار، الوقت المختار لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل، ويجزئ لو رمى بعد نصف الليل، ولكن الوقت المختار بعد طلوع الشمس. وأما من رمى قبل نصف الليل فلا يصح رمي، الذي رمى قبل نصف الليل لا يصح رمي، لأنه رمى قبل الوقت فلا يصح. قال ثم ينحر هديا إن كان معه، بعد رمي جمرة العقبة تذبح الهدي إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي أو نحره، ثالثا حلق الرأس أو التقصير. والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ ادعوا للمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. فالحلق أفضل، حلق الشعر أفضل من التقصير يوما. وإذا قصرت لا بد أن يكون من جميع الشعر، تمر المقص على جميع الشعر قليلا 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 قليلا. إلا المرأة فإنها تأخذ من كل قرن قدر رأس إصبع المرأة، وأما الرجل شعره منتشر يأخذ من جميع الشعر قليلا قليلا. وتقصر منه المرأة قدر أنملة قدر رأس الإصبع، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا التحلل الأول، التحلل الأول رمي جمرة العقبة وحلق الشعر أو التقصير. إذا فعلت ذلك جاز لك أن تلبس الثياب وتستعمل الطيب، تلبس الثياب وتستعمل الطيب. إلا النساء لا يجوز أن تقبل زوجتك أو تباشر زوجتك. فإذا أتيت الكعبة المشرفة وطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج إن كنت متمتعا، المتمتع الذي تحلل أولا يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وأما المفرد والقارن الذي طاف وسعى عند قدومه وبقي محرما، هذا يطوف طواف الإفاضة فقط، والسعي الأول يكفي. قال والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني أعمال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي أو نحر، حلق الرأس أو التقصير، طواف الإفاضة وسعي. أربعة أعمال بالترتيب. لكن لو قدم أو أخر لا بأس إن شاء الله، لكن احرص على الترتيب. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.